بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، تحت باب وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنه، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود، والأثر صحيح، أخرجه ابن مبارك والمروزي في السنة ابن أبي عاصم، وأيضا أخرج معناه البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: يا معشر القراء، استقيموا ولا تذهبوا بعيدا فتضلوا ضلالا بعيدا، فقد سبقتم، نعم، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا عظيما، فإن ضللتم وإن ذهبتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لنحو ذلك ذكره البخاري في الصحيح. نقرأ إن شاء الله الأثر الثاني وموضوعهما واحد ثم نعلق عليهم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: رواه رزين، كما في المشكاة، أبو نعيم في الحلية، ورزين الذي معروف رزين، ولا يمنع أن يكون هناك ضبط آخر. طيب، هذه الآثار قد اعتنى العلماء في تخريجها وذكر ما كان من بابها، وهي من حيث العموم تدل على نهي النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح على الإحداث في الدين، النهي عن المحدثات وعن البدع. صنفت في ذلك مصنفات، من أحسن ما كتب في هذا كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي، واسمه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة، متوفى سنة 665. وهكذا في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وهو متقدم قبل هذا، وهكذا أيضا ما ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام، ذكر جملة آثار، وابن بطة في كتابه الإبانة، واللالكائي في السنة، وكثير من الكتب كذلك السنة لعبد الله بن أحمد، هذه الكتب فيها آثار كثيرة، وبالأخص كتاب الإبانة والبدع والنهي عنها والباعث في أنكار البدع والحوادث والاعتصام للشاطبي، هذه من أهم الكتب التي صنفت وفيها ذم البدع والنهي عنها، وهناك كتب غيرها. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله: فصل في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن بعده من البدع ومحدثات الأمور. قال: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن بعدهم أهل زمانهم البدع ومحدثات الأمور، وأمروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذور، وجاء في كتاب الله من الأمر بالاتباع بما لا يرتفع معه الترك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد نص فيما نحن فيه، وقد روينا عن أبي الحجاج بن جبير المكي وهو من كبار التابعين وإمام المفسرين قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أبو شامة: قال إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول، إلى ما قال الله وإلى الرسول. قال: وروينا عن أبي عبد الله ميمون بن مهران الحرومي وهو من فقهاء التابعين، قال في هذه الآية الرد على الله، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله إذا قبض، الرد إلى سنته، فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية: يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الدارمي: أخبرنا الحكم المبارك، أخبرنا عمر بن يحيى، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، اسمع إلى هذه القصة، خرجها الدارمي بسند صحيح، قال: فقال: أخرج. فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال: يا أبا عبد الرحمن، قال: إني رأيت ابن مسعود، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرت ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، أي في ظاهره رأى خيرا، فما هو إلا أن عشت؟ قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقولون: كبروا مئة، فيكبرون، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، يعني يعلمهم ظاهر الأمر تسبيح وتحميد وتهليل، ظاهره الرحمة. ولهذا قال: رأيت شيئا فأنكرته ما رأيت إلا خيرا، يعني ظاهر الأمر خير، لكن أنكره لأنه لم يعهده من قبل، لم يعهده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظارك رأيك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، يعني مثل المسبحة اليوم، حصى. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى قبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. ولم اختاروا أحد أمرين، إما أن تقولوا أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل سيقولون هذا؟ مستحيل يقولون هذا، أن يقولوا أنهم على ملة أفضل من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتح باب ضلالة، يعني شيء من العبادات لم يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده، فهذا يبعدك عن الدين ولا يقربك، إذ لو كان خيرا لسبقنا إليه. ولهذا ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال، قال رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مر معنا في أثر ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نكمل هذا الأثر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: لكن كم من مريد الخير لا يوفق إليه، لن يصيبه، ما أردنا إلا الخير. قال: ويحكم، كم من مريد إلا الخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، قسم اعتادوا أن يقسموا به، وأيم الله أي وأيمن الله، قسم، لا أدري لعل أكثرهم منكم. هذا من فراسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنون يوم النهروان. إيش قصة النهروان هذه؟ معركة مع الخوارج، مع الخوارج. إذن بدايتها تسبيح ونهايتها قتال مع الخوارج. إذن صدق أبو قلابة. ماذا قال أبو قلابة؟ كنت أريد أقول لكم من قال فأتيت بالاسم، لكن لا بأس. ماذا قال أبو قلابة؟ ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. أهل البدع بدايتها هكذا تظاهر بالصلاح، ثم نهايتها سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاهد الآثار في هذا كثيرة. أخرج البيهقي رحمه الله في كتاب السنن الكبير بسند إلى ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. نعم، إن اعتكف الإنسان في مسجد بيتي، يقول أنا اعتكف في مسجد بيتي، الاعتكاف يكون في المسجد الذي تصلى فيه أقل شيء الجماعات، والأفضل في المسجد الجامع. وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان أشار إلى هذا الأثر قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. هذا أثر عظيم من هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة صاحب السر يقول: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، لأنهم أخذوا العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموها، ولو كان خيرا لسبقنا إليه، وقد أكمل الله عز وجل الدين. فالمتعبد هو يريد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بشيء من الدين. الدين هو الذي يقربه من الله. في أمور العادات الأمر في سعة، ومتاح لك ما لم يعلم حرمته، البس ما شئت، كل ما شئت، اركب ما شئت مما أباح الله إلا ما علم حرمته. لكن في أمر العبادة تعبد الله بعبادة لم يتعبد بها الرسول ولا الصحابة، من أين جئت بها؟ ألست تقرأ قول الله عز وجل: اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الأمر، أكمل الدين. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا اتهم الدين بالنقص والنبي بعدم البلاغ. ما ابتدع أحد بدعة إلا اتهم الدين بالنقص والنبي بعدم البلاغ. فالمبتدع كأنه يقول: الدين من هذه الحيثية ناقص، دعني أكمله، ويأتي بتلك البدعة. لهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد أفضل خلفاء بني أمية من غير الصحابة، أخرجنا بني أمية من أجل أن معاوية بن أبي سفيان أموي، عمر بن عبد العزيز هو خير ملوك بني أمية من غير الصحابة، معروف بالزهد والورع والتقوى والدين والسنة، كان عالما عابدا عاملا، عالما عاملا عابدا، زاهدا ورعا، صواما قواما، صادعا بالحق قائلا به رحمه الله. ترك أثرا جميلا نفعه الله به. هناك أناس بل من ملوك بني أمية من أخذوا الملك ولا يذكرون كما يذكر عمر بن عبد العزيز بالخير، بل بعضهم إن ذكر يذكر مع شيء من الغمز والطعن فيه. لما؟ لأنه لم يكن حاله كحال عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أخذها بحقها، حكم فعدل، وما أشبه عمر بعمر، ما أشبه عمر بن عبد العزيز بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من حيث السنة والعبادة والزهد والورع والعدل وغير ذلك. من هو أول من قال في الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر؟ عمر بن عبد العزيز هو أول من قالها في الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لأنه كان اشتهر في ذلك الزمن سب آل البيت والطعن فيهم، كانوا نواصب ينصبون العدا لآل بيت النبوة. ابتليت هذه الأمة في جانب الصحابة بطائفتين ضالتين على طرفي نقيض. طائفة غالت في آل البيت وقدحت في الصحابة، وهؤلاء من هم؟ الرافضة. جاءت طائفة أخرى على النقيض، سبت آل البيت وطعنت فيهم وعظمت من شأن الصحابة، وهؤلاء من هم؟ النواصب. هؤلاء النواصب ينصبون العداء لآل البيت. هناك نواصب في هذا الزمن، من هم؟ الأقيال، نواصب ينصبون العداء لآل البيت باسم محاربة السلالية. يا أخي إذا أنت تريد تحارب الرافضة، حارب الرافضة مع احترام مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حاربهم وحارب أفكارهم، ولا تغسل النجاسة بالنجاسة. ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا، يغسل الحيض بالبول، وإيش الفائدة؟ أراد يتخلص من نجاسة بنجاسة. يعني ما تستطيع تحارب أفكار الرافضة والسلالية والإمامية إلا بالطعن في جناب آل البيت الأخيار، علي بن أبي طالب والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. صن نسالك عن أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب المنكر. لكن هؤلاء كما سمعتم نواصب في هذا الباب، لكل قوم وارث. من هو القائل والذي لا إله إلا هو إن الحق بين الغالي والجافي؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والذي لا إله إلا هو إن الحق بين الغالي والجافي، وسط، حق بين الغلو والجفاء. وهكذا إذا نظرتم في مسائل كثيرة جدا، في مقام الصحابة، في مقام الإيمان، في مقام القدر، في تجد الحق وسط بين الغلو وبين الجفاء. قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لماذا لا نتعبدها؟ لأنها ليست من الدين. كيف عرفنا أنها ليست من الدين؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن في ذلك اليوم دين فليس اليوم دين. هذا ثابت عنه، ما لم يكن في ذلك اليوم دين فليس في هذا اليوم دين. إذن الدين الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام عليه وترك عليه الصحابة هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. ما علينا إلا أن نبحث عن ذلك الدين ونعمل به، ولا نأتي بشيء من رؤوسنا. إن أعطانا الله سبحانه وتعالى توسع من أمور الدنيا وفتح علينا في باب الصناعات والطب وغير ذلك، لا بأس، ما في مانع. لكن في باب العبادة والدين لا نزيد على ولا ننقص على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فإن النقصان جفاء والزيادة غلو. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، أي من حيث العبادة، وأما مقالة أن الأول لم يترك للآخر شيء فهي منتقدة. بل كان يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: بل الصواب كم ترك الأول للآخر. ليس أن تقول لم يترك الأول للآخر، بل الصواب كم ترك الأول للآخر. ودليل هذا من القرآن الكريم معنا في آية تدل على هذا، ما هي؟ شغلوا الذاكرة، خلوا الذاكرة الاستيعاب معكم شغال. آية من القرآن تدل على هذا. أولاً افهمني ما هو المقصود، ماذا أريد؟ أي آية الذي أريد أنا أستدل بها؟ عن ماذا أنا سألت؟ هل سألت عن التأسي أم سألت عن دليل من القرآن على مقولة كم ترك الآخر للأول؟ كم ترك الأول للآخر؟ إذن سؤال الآخر، هذه المقولة نحن نقلنا مقولة خطأناها وقلنا خطأ. إيش المقولة الخطأ؟ لم يترك الأول للآخر. استبدلناها بقاعدة أخرى. إيش القاعدة الأخرى؟ كم ترك الأول للآخر. أردنا أن نأتي بآية من القرآن تدل على المفهوم هذا، لا، وفوق كل ذي علم عليم. إذن كم ترك الأول للآخر؟ فوق كل ذي علم عليم. العلم لا يزال في سعة، العلم بحر زاخر ما أوسعه، فلتحسن الإغال في تلك السعة. كم من البحوث اليوم، كم من المسائل، كم من الأشياء التي تخرج وتقول عجيب، من أين جاء؟ كيف اخترع فلان هذا البحث؟ كيف أتى بهذا؟ وتأتي فعلا ما صنف على منواله من الأولين. صحيح إن الأولين كانوا أكثر علما وأقل تكلفا كما سيأتي معنا بالأثر الآخر، والآخرون أكثر تكلفا وأقل علما، ولكن لا يزال يعني الباب والعلم في سعة يحتاج إلى بسط وإلى عناية أكثر وأكثر. ليس هناك علم من العلوم تستطيع تقول هذا العلم قد أعطي حقه، ما عاد يحتاج أحد يكتب فيه. هات لي، إن جئت للتفسير، إن جئت للغة العربية، إن جئت لأي علم، لا يزال بحاجة إلى خدمة، ويحتاج كل عصر يحتاجون على ما يناسبهم. الآن من قبل كان مثلا في حتى في مثلا على سبيل المثال ابن الجزري رحمه الله ألف كتابا سماه طيبة النشر في القراءات العشر، جعل مقدمة سماها المقدمة الجزرية هي ضمن طيبة النشر، هذا المقدمة الذي نقرأها هي ضمن طيبة النشر، نفس الأبيات مع تغيير يسير جدا، وإلا هي موجودة في طيبة النشر. اقتطعها مقدمة للأطفال للبادئين. اليوم ما نصل إلى المقدمة الجزرية إلا بعد مراحل، هذا ما يستطيعها البادئ، يعتبر من الكتب المطولة، لأننا وصلنا إلى زمان الذي كان يعلم الأطفال الآن نعلمه للكبار. الجمزوري نظم منظومة سماها إيش؟ تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، يقرأها الشيبات اليوم، يحتاجها كبار السن ما هو الأطفال والغلمان. إذن لكل زمان يحتاج أن تخاطبه على قدر لغته وعلى قدر استيعابه. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، من كان مستنا متأسيا يتأسي بمن مات، من مات على سنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا واقع. قد يكون الإنسان اليوم مستقيم وغدا معوج، اليوم على هدى وغدا على ضلالة. لا تؤمن عليه الفتنة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، فعلا أفضل هذه الأمة من هم؟ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أبرها قلوبا، فعلا أبر القلوب قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أعمقها علما وأقلها تكلفا، علم عميق والتكلف قليل. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كيف لا وقد أثنى الله عليهم وعلى سيرهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فمن لنا بمثل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وكل من جاء بعدهم إنما يغترف من علومهم ويستفيد من علومهم، فهم من نقلوا لنا هذا الدين، هم من نقلوا القرآن ودونوه وجمعوه. من هو الذي جمعه؟ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي نقل لنا القرآن ونشره إلى أصقاع البلدان؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل جمع القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، جمع بداية في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم وحدت المصاحف في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبعث عثمان بن عفان الخليفة الراشد البار ابن الثمانين شهيد الدار، بعث بمصاحف إلى البلدان، أي بلد مسلم بعث بعالم من علماء الصحابة ونسخة من المصحف يقرأ الناس ذلك المصحف ويعلمهم، عالم مع كل مصحف، بعث بمصحف إلى الشام، مصحف إلى اليمن، ومصحف إلى الحجاز، مصحف إلى بلاد العراق وبغداد، وهكذا مصحف إلى مصر، جهة مصر ونحوها، أي بلد كان مفتوح إسلامي بعث عالم من علماء الصحابة مقرئ ومعه ذلك المصحف ليعلم الناس، حتى حفظ الله عز وجل بهم الدين. وعلى رأس المئة، ما قد مرت إلا 100 سنة فقط، القرن الأول، ولا زال الحديث لا زال حديث محفوظ بصدور الصحابة وصدور بعض التابعين. جاء هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه الذي هو من؟ عمر بن عبد العزيز، فأمر الزهري برأس المياه قال اكتب الحديث فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فجمعوا كما جمع في زمن الصحابة القرآن. جاء بعد ذلك جمع الحديث فجعلوا مدارس للتدوين ودونوا الحديث، أنت كم عندك أحاديث وما سمعت الرسول يقول، وهذا يقول سمعته يقول كذا وكذا وكذا، ودونوا السنة، دونوا السنة، دونت السنة في المئة الأولى، المئة الأولى في القرن الأول دونت السنة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن لا مجال للشك. الذي يقول لك إيش عرفنا والسنة؟ السنة يا مسكين الذي دونها الذي دون القرآن، الذي جمع السنة هم الذي جمع القرآن، الذي نقل السنة هم الذي نقل القرآن. بأي عقل تتحدث أنت؟ إن التشكيك في السنة هو تشكيك في القرآن من باب أولى، لأن النقل هم النقلة، والرواة هم الرواة، والعلماء هم العلماء. الذي نقلوا لنا القرآن نقلوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام.